طعما لا آثر تكن
بأموال وبني
واجتهدت
فهذا الذي يشكرك
عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام، 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحييكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع القدوة والاقتداء موضوع عظيم مهم في بناء الأمة وبناء أفرادها. القدوة الاقتداء بالغير ومتابعته والتأسي به، اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها سواء كانت حسنة أو قبيحة، فهناك قدوة في الخير وقدوة في الشر. الموضوع مهم جدا من جهة أن الوصول لأمة عزيزة كريمة قوية لا يتم إلا بتربية أفرادها على الكتاب والسنة. ومن أعظم وسائل التربية الاقتداء، الناس يتأثرون بمن يمتثل أمامهم معاني القرآن والسنة. أكبر تنتقل بها عبر الاقتداء. المحافظة على السمت ليس معناه أن الإنسان يكون عبوسا أو يرفض الكلام مع أحد، لا. قال عليه الصلاة والسلام: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، حديث صحيح. إذن هيئة أهل الخير، هدي صاحب الخير، الكلام، الملبس، الهيئة، الحركات، السكنات، التعامل. لماذا قال: فامشوا عليكم السكينة والوقار؟ شيء متعلق بالأفعال وشيء متعلق بالهيئة عموما، شيء متعلق بالحركات، شيء متعلق بالهيئة عموما، السكينة والوقار. ما في عبث مثلا، ما يكثر التلفت وهو يمشي أو ينظر وراءه، يمشي بسكينة وقار، معروف ما معناها. وليس التماوت مشي التماوت وكسل، وليست مشي التصنع ونفاق ورياء. امشوا عليكم السكينة والوقار، احفظ الأدب، حركات العبث هذه لا تعملها، حتى تشبيك الأصابع وهو ذاهب إلى المسجد نهينا عنه لأنه ينافي السكينة والوقار. ويصون الإنسان عرضه ويصون نفسه عما لا يليق. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. طيب، القدوة يتنزه مثلا عن مكاسب دنيئة، عن رذائل، عن كل شيء في نقص المروءة أو ما يستنكر ظاهرا. لما نقول مثلا في مجال النساء، الأخوات اللاتي يقتدى بهن قد تكون مدرسة تحفيظ، قد تكون مديرة مركز، قد تكون يعني في موضع اقتداء، لا يليق بهن فعل أشياء ممكن تفعلها أحد النساء العاديات، ممكن ما تصل لدرجة التحريم، هي مكروهة أو شبهة، لكن ما يليق بالقدوة أن تفعلها. ولذلك مثلا قال أهل العلم في التشقير، وهي من المسائل الحادثة في زينة النساء، لا يليق بالقدوة أن تستعمل التشقير، لأن التشقير على صورة الفعل المحرم وهو النمص. يعني أنت لما تنظر في التشقير للوهلة الأولى يتبادر أن هذه نامصة لكنها مشقرة، قد صبغت جزءا من الحاجب بلون يشابه لون البشرة، عملية التشقير المعروفة، لكن صورة الفعل المحرم تبدو. فيهم صاحب الغيرة أو صاحبة الغيرة أن تنكر. ولذلك نقول مثلا في حق هؤلاء النساء القدوات أن ما يصلح أن تضع عدسات ملونة وتشقير ورقص في الأعراس ونحو ذلك، هذه من خوارم المروءة في حقها. وقد يكون الشيء يخرم مروءة شخص ولا يخرم مروءة شخص آخر. يعني مثلا واحد يعني ممسك بآيس كريم في الشارع يلحسه، هذا لو جئت إلى طفل صغير ما تستهجن هذا منه، ما تستهجنه، لكن لرأية إمام المسجد يفعله ما تقبلها منه. وقد يقول واحد ما هو حرام، صحيح ما هو حرام، لكن القدوات يترفعون عن خوارم المروءة. وليس المقصود في عصر الضعف هذا أن ننشغل نحن بتقويم القدوات فنقول هذا الشيخ كذا كذا شفته فحط في السيارة، وهذا فلان شفته سوى كذا كذا، وهذا فلان مدرسنا هذا اللي يقول عن نفسه أنه كذا كذا، هذا فعله وتركه. لأن المهم نحن أن نقتدي بما هو مجال الاقتداء، وربما نجد أشياء ليس الاقتداء فيها سبيل فنعرض عنها ونستر العيوب. وينبغي للمربي أن يبتعد عن مواطن الشبهة والريبة. ولما رأى عمر على طلحة بن عبد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم قال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. يعني ليس الصبغ المحرم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصبغ مثلا بالعصفر والزعفران، وإنها من ثياب المشركين كانوا يصبغون بها. ممكن واحد يجيب مادة أخرى تعطي نفس اللون ولكن ليست هي عصفر ولا زعفران مثلا. قال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. قال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. هذا رواه مالك في الموطأ. طلحة، عمر يعرف من هو طلحة، طلحة قدوة، كيف طلحة من عشر مبشرين من الستة، طلحة طلحة. فما رضي عمر أن طلحة يلبس هذا اللبس. قال الباجي في شرح الموطأ وهذا أصل في أن الإمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن بعض المباح المشابه للمحظور. لاحظ عبارة الباجي، المباح المشابه للمحظور، ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم لئلا يقتدي به من لا يعرفه، وأن يلزم غيره الكف عنه. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قال بهذا ولم يراجعه طلحة بن عبيد الله ولا أحد ممن سمعه؟ يعني ما أحد رد على عمر، قبلوا كلامه. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم. موسى بن أعين يقول قال لي الأوزاعي يا أبا سعيد كنا نمزح ونضحك، فأما إذا صرنا يقتدى بنا ما أرى يسعنا التبسم، يعني نقف عند التبسم. ورأى فضيل بن عياض قوم من أصحاب الحديث يمزحون ويضحكون، فناداهم مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا ثلاثا، إنكم أئمة يقتدى بكم. ولا بد إذن للقدوة من الاحتشام أمام الناس. وكان يحيى بن يحيى الليثي يقول أدخل الحشمة بينك وبين الناس فإنه أوقر لحرمتك. وقيل له ليحيى: لما لا تنبسط في الملأ كانبساطك في الخلاء؟ يعني أنت إذا كنت مع أهلك وأولادك مثلا أو مع بعض أصحابك المقربين جدا، يعني ما عندك انبساط ومزاح ما شاء الله، بس يعني أنك إذا لقيت الناس ما عندك نفس المزاح هذا والانبساط. قال: لو فعلت ذلك لتلوعب بين يدي وأنا أحب أن يقتدى بي كما اقتديت بغيري. مثل المدرس، شوف الآن كما يقولون لو طيح الميانة خلاص وصارت العلاقة مع الطلاب كلها هزل وضحك ومزح، إيش يبقى له من الهيبة؟ والمفترض أنه قدوة، لكن ممكن الطالب يروح غرفة المدرسين فجأة فيحصل المدرس يضحك ويضحك ويضحك مع مدرس آخر، لكن أمام الطلاب غير. هل هذا اسمه نفاق أو رياء؟ لا. لماذا؟ لأنه يريد أن يحفظ هيبته ليتعلم منه. هي ما هي القضية فقط أن يتصنع الهيبة لأجل لا، لأن الهيبة تقود إلى الاقتداء والتعلم، ولو صارت المسألة كلها ضحك في ضحك ما تعلموا منه، وما رأوا بينه وبينهم فرقا ولا رأوه أعلى منهم. وشعور المتعلم بأن المعلم أعلى منه ضروري في التعلم، ضروري في الاقتداء، كيف يأخذ منه ولا يراه أعلى منه؟ قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. وعن الأعمش قال: كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه. قال الحسين بن إسماعيل: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. قال الميموني: ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسي في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وأشد بيانا من أحمد بن حنبل. فإذا هذا الحفظ والصيانة لأجل أو مصلحة الاقتداء والتعلم، وليس رياء ولا أنه يريد يعني أن يتعالى عليهم. ولكل مقام مقال. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب الحسن والحسين ويسابق عائشة ويداري زوجاته. قال ابن عقيل: والعاقل إذا خلى بزوجاته وإمائه ترك العقل في زاوية كالشيخ الموقر، وداعب ومازح وهازل ليعطي الزوجة والنفس حقهما، وإن خلى بأطفاله خرج في صورة طفل. يعني أحيانا لو كان هناك عالم كبير إذا جاء ولقي طفله الصغير ما يمكن يسوي حركات بأنفه وشفتيه مثلا، ويمط مثلا شفتيه، يعمل حركات للولد ويدلع لسانه، يدخل السرور على الولد. هل ترى يفعل هذه الحركات أمام الطلاب في الدرس؟ لا. طب هل هذا نفاق؟ لا. هذا اسمه لكل مقام مقال. والاحتراز عن قضية أن يرى الإنسان في حال يمكن أن يزدر فيها شيء من الدين، أو أن يفهم منها خطأ أو يقتدى به بباطل، ولو كان أحيانا ما يقصد. روي أن أحد الظلمة كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير، فسمع برجل عالم يرفض فقيل هاتوه، فلما جيء بهذا العالم طباخ هذا الظالم كان يحب العالم، فأسر له لما دخل قال: قد ذبحت لك جديا فكل منه. يعني قال: شوف ترى أنا لأنقذك من الورطة، أنا أعرف الظالم هذا الآن سيجبرك على لحم الخنزير، وكل مرة يجيبنا ناس ونطبخ له خنزير، أنا اليوم سرا ذبحت جديا، ترى المذبوح اللحم هذا لحم إيش؟ لحم غنم، كن وانت مطمن حتى تخرجك من الورطة. فلما دخل قرب إليه الطعام أمام ذلك الظالم فلم يأكل، فأمر بقتله. فجاء الحاجب فقال له: ألم أقل لك إنه لحم جدي؟ قال: ومن أين يعلم حالي من يقتدي بي؟ يعني أنا طيب بيني وبين نفسي، طيب الذين يراقبونني إيش عرفهم أنه هذا لحم غنم؟ الظاهر أنه لحم خنزير. فهو راعى هذا، والمحافظة على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام وإفشاء السلام للخاص والعام والمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى والزهد والورع، وهكذا الأخلاق الظاهرة والباطنة ومعاملة الناس مكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى والإنصاف والسعي في قضاء الحاجات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والرفق بالطلبة. قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ذكره أبو داود وقال حافظ إسناده صحيح. إذن هذا القدوة، شوف فيما يعني مقاطع الحق مواضع الجد، ما يمكن أن يتساهل. هذه أحكام شرعية، هذه فيها إباحة امرأة لرجل في مثل هذا الحال، لو وطئها قد يكون فاحشة وزنا. ولذلك ما كان في مجال للممازحة، وإنما لأن الأمر أمر جد، وهذا يركب الأحموقة ويطلق ثلاثا ثم يقول: يا ابن عباس أنقذني، ما تركت لنفسك فرصة، بانت منك امرأتك. ودخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون في دين الله. القدوة يا أخوان يثبت على ما يعرفه من الحق، يعني مسألة عرفناها وعرفنا أدلتها وعرفنا حكمها الشرعي ورأينا فيها فتاوى العلماء الثقات ومضينا عليها فترة من الزمن، ثم فجأة جاء هذا وغير. كان يقول مثلا بأنها محرمة وهذه الأدلة وهؤلاء العلماء قالوا، فجأة قال جائز. كان يقول إنها واجبة وعليها الأدلة وفتاوى العلماء، فجأة غير بعد سنوات، إيش؟ قال مستحب. ليش غيرت؟ اطلعت على أدلة جديدة، انتقلت إلى مصر فلقيت الليث بن سعد، مثل ما انتقل الشافعي إلى مصر لقي الليث بن سعد وسمع منه علوم أشياء ما كانت عنده فغير، ولا إيش؟ إيش اللي غيرك؟ إيش اللي غيرك صرت تقول أحكام جديدة ما كان عندك من قبل هذا التوجه؟ تساهلات وتنازلات، إيش الموضوع؟ إيش؟ رهبة؟ رغبة؟ مطمع؟ ليفسح لك المجال في الكلام والإعلام؟ ليش؟ تبغى شعبية؟ تريد المصفقين من الذين يثنون عليك من أعداء الإسلام ويطبلون لك لأنك خالفت لأئمة الأعلام؟ ليه؟ لماذا؟ إيش المناسبة؟ لماذا غيرت؟ اكتشفت مخطوطات جديدة فيها أسانيد وأحاديث وأدلة جديدة؟ إيش عندك؟ ليش تخالف أهل العلم الكبار؟ كنت تقول بقولهم من قبل خير إن شاء الله، ما الذي حدث؟ ولا تظن لا من مصلحة الدعوة بما أن الآن الالتزام خف والضغوط كثيرة والمغريات، فلازم نسهل على الناس الدين حتى يتحملوا الدين، فنسهل ونجيب لهم رخص من هنا ومن هنا. أليس الداعية يعرض الحق وبالأسلوب الحسن والطيب؟ ف فرضي من رضي وسخط من سخط، هو مسؤول بعد ذلك. لو ما عجب هذا بعض الناس بكيفه، إنما أنت تساهلات وتنازلات ليه؟ ولذلك لا بد من الثبات. الإمام أحمد اضطهدوه في قضية خط القرآن ما تراجع، معه شاب اسمه محمد بن نوح، في الطريق قال لأحمد: يا أبا عبد الله، الله الله، فإنك لست مثلي، إنك رجل يقتدى بك، وقد مد هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمره. هذا شاب شاب يقول لأحمد هذا الكلام، أعرابي جاءوا أوصى بوصايا. فأحمد رحمه الله أعجبه هذا، ثبت بكلام أعرابي وكلام شاب وكلام كل الناس. يعني دور الناس مع القدوة لما يمتحن التثبيت، تثبيت القدوة، حتى القدوة يحتاج إلى تثبيت. لازم الناس يثنوا على فعله مثلا، يشجعوا يؤيدوا يناصروا يدافعوا عنه يقفوا بجانبه، لازم. أما يترك هكذا للأعداء وحيدا فريدا، وين الوفاء؟ أين الوفاء؟ إذا علمكم الخير ودلكم عليه وهو قدوة أفتسلموه؟ المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، فكيف إذا كان قدوة له؟ من الأمور المهمة يا أخوان في موضوع القدوة والاقتداء الربط بالمنهج لا بالأشخاص، الربط بالمنهج لا بالأشخاص. لابد من التربية على أن يتبعوا دين الله، أن يتبعوا القرآن والسنة. إذا اتبعوك لأنك تدلهم على القرآن والسنة، ليس لأنك أنت الحق، لكن لأنك تدلهم على الحق. في فرق كبير بين الأمرين. أن يربي القدوة من معه على أنه الحق المطلق، وبين أن يربيهم على أنه يدلهم على الحق. وإذا خالف الحق القدوة ما هو الواجب الاتباع؟ الحق، هذا هو. كان لبني حنيفة في الجاهلية صنم من حيس، من طعام، صنعوا صنما من طعام فعبدوه دهرا طويلا، ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه. فقال الشاعر العربي: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعة. أحنيفة هلا إذ جهلت صنعت ما صنعت خزاعة، نصبوه من حجر أصم وكلفوا العرب اتباعة. يا بني حنيفة ليش صنعتوه من حيس؟ كان صنعتوه من حجر، على الأقل سلوا هيبة في المجاعة بدلا من أن تلحسوه وتأكلوه. فبعض الناس الآن يعني يحاكمون الناس إلى القوانين ثم يلغونها بتصويت 99%. ما هذا؟ وأين الحق هذا المزعوم؟ هل أحيانا القدوة يحتاج إلى معالجة نفسه، كسر نفسه؟ ممكن مثلا أحس من نفسه شيئا من العلو والفخر والعجب، مثلا كبر، ممكن ممكن. كيف يعرف القدوة؟ بتعريف القدوات الآخرين به. كيف يعرف من صار على مستوى الإفتاء؟ بأن يدل المفتون عليه. هذه مهمة جدا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لماذا؟ ليدل على القدوة. وأثنى على ابن أم عبد: ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. طيب هذه واحدة. ابن عمر مثلا دل الناس على عطاء في الحج: تسألوني في الحج المناسك وعندكم عطاء؟ فكان العلماء يحولوا على تلاميذهم النابغين الذين صاروا على مستوى الإفتاء والإفادة والقدوة. هذه واحد. اثنين، استفاضة الخبر بدينه وصلاحه في الناس. قال الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره. وقال: ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها. والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره، ويعول على ما يخبرونه من أمره. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. فقلت له: يا أبا عبد الله، يا مالك، لو نهوك. قال: كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. قال شيخ الإسلام تيمية: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، ما هو له موقع والقائمين على الموقع يثنون عليه، لا، هذه تمثيليات. واحد له مؤسسة، موظفون مؤسسة يثنون عليه، عنده موظفون، لا، يثنى عليه في جماهير أجناس الأمة. قال ابن تيمية: فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، غلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامتهم من موارد الاجتهاد. ويوصى المقتدي بوصايا أيضا، فيقال: اختيارك للقدوة مسألة شرعية، لأن الآن ستتبع في دين الله، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه كلمة محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكذلك فإن معرفة حال الرجل مهمة، كما قال إبراهيم: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته وإلى سمته. واحترام القدوة وتقدير القدوة، يقول الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع صوتها. قال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم شيخهم هيبة الأمير. الدارمي بإسناد صحيح. الزهري قال: كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب، ولو شئت أن أدخل لدخلت، ولكن إجلالا له. قال إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. والقدوة أحيانا يتصرف مع بعض القادمين إلى الدرس تصرفا تأديبيا، فينبغي أن يفهم وأن يوضع هذا في حدوده الصحيحة. قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مجلس مكحول فهممنا أن نوسع له، فقال: دعوه يتعلم التواضع. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير، وكان أحمد يقول: نحن قوم مساكين. تحمل المقتدين شدة القدوة، أحيانا يكون عنده شيء من الغلظة، شيء من العصبية، نرفزة، ممكن، يعني ما هو بشر، أو قد يكون حصل له موقف أدى إلى تهيجه فجاء واحد من الطلاب أو من المقتدين في اللحظة هذه فانفجر عليه بالكلام. وما جاء واحد إلى مالك رحمه الله وقال حدثني، مالك يقول له اقرأ، قال حدثني، قال اقرأ، قال حدثني، قال يا غلام اضربه 15 تأديبا له، فضربه. فجئته فقلت لما ظلمتني؟ ضربتني 15 درة بغير جرم، لا أجعلك في حل. قال مالك فما كفارته؟ ماذا تريد؟ قلت كفارته أن تحدثني 15 حديثا. قال فحدثني 15 حديثا. شوف الطالب همته الآن الحديث، ما همته أن الشيخ يقول تعتذر لي علنا وتكتب في الجريدة وتطلع ورد اعتبار وتسوي لي ذبيحة وتعمل لي حفلة. قال ما كفرت؟ قال أن تحدثني 15 حديثا. قال فحدثني 15 حديثا. فقلت له زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك وقال اذهب. عن أيوب قال حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته، قلت أعد أعد، فقال ما كل ساعة أحلب فأشرب، ما هي كل مرة يعني أعيد، قال الأعمش رحمه الله كان به شيء من الحدة، فجاءه رجلان أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، يعني غضب على الطالب المهتم في شيء. بعد ما راح الشيخ قال الآخر الذي ليس من شأنه الحديث لو غضب علي كما غضب عليك لم أعود إليه، والله لو أنا مكانك ما أرجع للشيخ هذا مرة ثانية ولا عاد أشوف وجهه. فهذا الطالب بلغ الأعمش قال صاحبي ترى المرة الماضية لما أغلظت علي قال لي لو غضب عليك كما غضب عليك لم أعود إليه. فقال الأعمش إذن هو أحمق مثلك يترك ما ينفع لسوء خلقي، يترك الفائدة إذا ساء خلقي؟ قال ابن جماع الكناني رحمه الله ليعلم طالب العلم أن ذله لشيخ عز وأن خضوعه له فخر وتواضعه له رفعة، وعلى طالب العلم أن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال فإن ذلك أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركته مني. بعض المقتدين والطلاب يمكن عنده حساسية مفرطة وهو قابل للكسر، فإذا أغلظ عليه شيخه معلمه عصبي نرفز صار موقف تركه وصارت قضية كلها شخصية في شخصية وليست الأولوية للتعلم. طيب لو واحد اكتشف أن الشخص هذا الذي كان يقتدي به ما هو أصلا أهل الاقتداء وصاحب معاصي، اكتشف فجأة هكذا. وسلمان الفارسي رضي الله عنه لما راح يعني يبحث عن الدين الصحيح وجد كنيسة وفيها راهب، فوجده رجل سوء ويسرق ويأخذ من الناس الأموال ويعني صاحب حرمات، فلما مات قال للناس ترى هذا الراهب يفعل كذا كذا، فوجدوا بحثوا وجدوا المال فرجموا قبره وجاءوا برجل صالح مكانه قبل البعثة النبوية. فسلمان رضي الله عنه يعني لزم هذا الشخص وذكر رضي الله عنه أنه وجده إنسان صاحب صدق وصاحب إخلاص و يعني صاحب دين، فصحبه واستفاد منه إلى أن حضره الموت، فقال دلني على واحد، قال ما أعلم على هذا الدين يعني التوحيد الباقي من رسالة عيسى عليه السلام إلا فلان بمدينة كذا. فرحل إليه سلمان وقال أنا جئتك من عند فلان، ولازمه وجده على خير حال وعلى دين وعلى، ولزمه إلى أن مات. قبل أن يموت سأله تدلني على فلان، قال ما أعلم بقي إلا فلان، وذهب بعد ما دفن إلى الآخر. آخر واحد كان صاحب دين وصاحب أيضا، فصحبه إلى أن أوشك على الموت، من تدلني على من تدلني؟ قال ما أعلم بقي على وجه الأرض أحد، ولكن هذا أوان ظهور نبي وعلامته كذا كذا بأرض كذا كذا، خلاص أدى إليه يعني العلم. فشوف انظر يعني هو اكتشف سلمان رضي الله عنه أن هذا الأول كان حرامي نصاب، هو مسوي شيخهم، فاستدل من واحد لواحد، وهكذا بقيت قضية السلسلة في التعلم. ولذلك لو أن واحد من المقتدين انتكس قدوته، انتكس فيه انتكاس، إيش يفعل؟ ليس هذا الشيخ هو الدين، ليس هذا القدوة هو الإسلام، الإسلام الكتاب والسنة، ولذلك الارتباط بالكتاب والسنة. انتكس، انحرف القدوة، هذا كان فصار رحمه الله، خلاص العبرة بالكتاب والسنة. ولذلك المقتدي الجيد ما يحصل عنده انهيار إحباط، لأنك تجد بعض الشباب يكون قد اتخذ له قدوة فانتكس القدوة، فانتكس هذا تلقائيا وقال فلان هذا اللي كنت أظنه كذا كذا، طيب يعني إيش يعني بشر انتكس خلاص، وأنت تولوا يستبدل قوما غيركم. هل ممكن أن يكون الكفار قدوات؟ طبعا على عالم الكفار نجد أن فضائح القساوسة وعباد الصليب شيء خطير جدا، ولذلك يعني اكتشف في هؤلاء الباباوات والماماوات والقساوسة والرهبان من الفجور والزنا واللواط والرشوة والفساد والسرقة وكل شيء. يوحنا 23 كان متهما بأنه سمى سلفه وباع وظائف الكنيسة وكان لوطيا والمناقب هذا. ونجد يعني سبحان الله يعني ما في دين يعني مثل الإسلام في قدوات على وجه الأرض الآن. وهذا سواغرت الذي كان يتكلم بمواعظ على الملايين قد ضبط متلبسا في وكر دعارة مع امرأة فاجرة، وصارت الفضيحة على غلاف مجلة التايم على العالم، ثم خرج يبكي ويلتمس الصفح من أتباعه. وأخبارهم وفضائحهم كثيرة سواء كان صغار كبار حاخامات، هذا رئيس دولة اليهود فضائح، ورئيس وزراء فضائح، وابن رئيس وزراء فضائح، كل فضائح. يعني الوضع لأنهم ناس ترى مهما قيل إن عندهم تدين بدينهم فهم أصحاب دنيا مطامع، كما قالوا إن أحد الصحفيين لما أراد أن يزور دولة اليهود في فلسطين المحتلة لما نزل في المطار قال لسائق سيارة أجرة يبغى يقول له وديني حائط المبكى، فنسي اسم حائط، قال ودوني هذا المكان الذي تبكون عنده، ودوني المكان الذي تبكون عنده. فأوصله صاحب سيارة الأجرة إلى مبنى وقال هذا انزل، فطال نظر فيه قال إيش هذا؟ قال مصلحة الضرائب. وهذا نحن نسمع الآن هذا كتساف فضائح أخلاقية، وأول مرت المرتشي واللي في الأركان كذا وكذا. فإذا كان مسؤول العدل منحرف فماذا ستكون البقية؟ المقصود الإشارة يا إخواني أنه ما في مثل دين الإسلام في نسبة المخلصين فيه، قال ما في ترى لو بحثنا في الأديان الأخرى. ولكن ممكن يكون بعض الكفار مثلا في نشاطه يعني ممكن واحد يقتدي به في أشياء قد يوجد عنده شيء من خلق، شيء من نزاهة أحيانا ربما. والإنسان يعني المؤمن طالب حكمة، أينما وجد الحق أخذ به. هذا مثلا يعني أوساهير الياباني، هذا اللي أرسلوه في بعثة من اليابان إلى ألمانيا قبل أن تدخل اليابان في النهضة الصناعية، وراح هناك يحاول أن يتعلم سر الآلات الأوروبية وهم يدرسون أشياء نظرية، وراح في الأخير وأخذ هذه محرك. ويرفض أن يدلوا على التقنية والصناعة التي توصلوا إليها. ف يعني سهر الليالي الطويلة ويتأمل فيه، وبعدين كيف أراد أن يفكه قطعة قطعة ويرقم القطع ويعمل لها ترتيب ويرجع يركبها مرة ثانية واشتغلت، هذا إنجاز. ثم لو أتى بواحد فيه أشياء خربانة كيف يصنعها، وذهب إلى مثلا حداد أو مكان في تصنيع الحديد وجلس صبي في المعمل يخدم ذاك الحداد حتى تعلم كيف يصنع القطع وتعلم كيف، حتى رجع إليهم وعنده علم بسر المحركات الأوروبية وسبب نهضة أوروبا وقوتها، وكان ذلك من أسباب النهضة في اليابان. نحن ممكن نتعلم منهم أشياء في المثابرة، في المواظبة، ما في مانع. هؤلاء وإن كانوا كفارا لكن يمكن أن يوجد عندهم أشياء الواحد يتعلمها. الإنسان ممكن يتعلم حياة من الدواب، يتعلم من الدواب، يتعلم من النملة، يتعلم من النحلة، يتعلم. يوجد في خلق الله ما يوجب أو ما يلفت النظر في صفة من الصفات يأخذها الإنسان. كانت تلك جولة في عالم القدوة والاقتداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام، 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد.